أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الدليل الثالث، وانتهينا إلى هذه النتيجة أن ثمانية هذا الدليل موقوفة في الحقيقة على رد ودفع الروايات الآتية التي يستدل بها على عدم جواز التصدي لوضوح المنافاة بين دليل يدل على عدم جواز القيام، عدم جواز التصدي، عدم جواز الخروج بالألسنة المختلفة، وبين ماذا؟ وبين هذا الدليل الذي يقتضي ماذا؟ وجوب التصدي وضرورة التصدي واستلام الحكم. منافاة بينهما واضحة لا يمكن إنكارها، فتكون تمامية هذا الدليل موقوفة على ماذا؟ على رد هذه الروايات التي سيأتي الحديث عنها مرة ثانية. لكن قبل ذلك نقول أن هذا الدليل على تقدير ثمانيته، لو تم هذا الدليل وانتهينا إلى الالتزام بولاية الفقيه في الأمور العامة اعتمادا على هذا الدليل، لو تم فحينئذ الذي يثبت به هو التصدي واستلام الحكم من باب الحسبة لا من باب الولاية. لا نستطيع أن نثبت الولاية للفقيه بالمعنى المقصود، وإنما هو يتصدى بمقدار ماذا؟ بمقدار ما تقتضيه ماذا؟ قضية قانون وقضية ماذا؟ الأمور الحسبية. فتصديه حينئذ لاستلام الحكم وأمثال ذلك يكون من باب الحسبة، ممارسة لإدارة شؤون المسلمين تكون من باب الحسبة ولا تكون من باب الولاية. ويترتب على هذا شيء مهم جدا، وهو أن الولاية الثابتة من باب الحسبة لا تثبت إلا في الأمور الضرورية التي يحصل القاطع بعدم رضا الإمام عليه السلام في تفويتها، فقط في هذا التثبت. أما الأمور الأخرى التي لا تصل إلى هذه الدرجة من الضرورة، لا تصل إلى هذه الدرجة من الضرورة، هذه لا يمكن إثباتها بالولاية الثابتة من باب الحسبة. بينما إذا ثبت أن التصدي من باب الولاية، المسألة لا تشمل حتى ماذا؟ حتى الإجراءات والقرارات غير الضرورية التي يتخذها الحاكم إدراكا منه بأنها موافقة لمن؟ للمصلحة العامة، وأن المصلحة العامة ماذا؟ تقتضيها. واضح هذا اللي أقوله؟ بعبارة أخرى لمن نوضح المطلب أكثر، هو أن إذا الدليل مبني على أنه على أن استلام السلطة من الأمور الحسبية، مو شيء؟ الدليل مبني على هذا، أن استلام السلطة من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتفويتها ويريدها شنو؟ على كل حال، لأننا نقطع مثلا بأن استلام السلطة من الأمور التي يريدها الشارع على كل حال ولا يرضى بتفويتها، هذا الدليل. واضح أن استلام السلطة لم يؤخذ على نحو الموضوعية الصرفة، وإنما أخذ كطريق لمجموعة الإجراءات والقرارات التي يتخذها الحاكم والمتولي لإدارة شؤون ماذا؟ شؤون الناس، هذا المقصود. إذن كل إجراء وكل قرار يتخذه الحاكم لابد أن يخضع لقانون الشرع، قانون الأمور الحسبية. كل إجراء يتخذه الحاكم إذا وصل إلى درجة الضرورة على نحو يسمح لنا أن نقول أن الإمام قطعاً يريد هذا على كل حال ولا يرضى بماذا؟ بتفويته، عندئذ ينطبق عنوان الأمور الحسبية عليه ويكون ماذا؟ ويكون تثبت للفقيه الولاية فيه، تثبت للفقيه الولاية فيه. وأما الأمور الثانوية التي لا تصل إلى هذه الدرجة، وما أكثر القرارات والإجراءات التي هي لا تصل إلى أحد بالضرورة، نافعة فيها مصلحة للعباد، فيها مصلحة للبلاد، لكنها لا تصل إلى مرحلة ماذا؟ حد الضرورة، بحيث نقطع بأن المعصوم، بأن الشارع لا يرضى بتفويتها. إذا لم تصل إلى هذه الدرجة لا يمكن إثبات ولاية الحاكم فيها من باب ماذا؟ من باب الأمور الشرعية. أفرض يريد يفتح له ملعب، يريد يفتح له حدائق، يسوي حدائق ذات بهجة في البلد، هل تثبت له الولاية في فتح هذه الأمور على نحو يجبر صاحب الأرض التي يريد أن يفتح فيها على التخلي عن ماذا؟ عن أرضه؟ لا، ليس له مثل هذا الحق عندما تكون القضية ماذا؟ القضية حسبية. إذا كان ضرورية بإمكانه أن ماذا؟ أن يلزمه ببيع أرضه. قضية ضرورية ومسؤول عن تطبيقها وتدخل في الأمور الحسبية، فحينئذ بإمكان ماذا؟ أن يجبر المالك على ماذا؟ على بيع أرضه والتخلي عنها. أما إذا كانت لا تدخل في الأمور الحسبية، هي من الأمور الكمالية، من الأمور الثانوية الغير الضرورية التي لا نقطع بأن الشارع يريدها على كل حال ولا يرضى بتفويتها، لا تثبت ولاية للحاكم بهذا النحو. مرة يشوف له أرض ليس لها مالك ويسويها ملعب، ماكو مشكلة، لكن الولاية بهذا المعنى الثابت في الأمور الضرورية لا تثبت في الأمور الثانوية غير الضرورية إذا كانت الولاية من باب الشرع، من باب الحسبة، بخلاف ما إذا أثبتنا الولاية بالدليل الأول أو الدليل الثاني. إذا أثبتنا الولاية بالدليل الأول أو بالدليل الثاني فإن الولاية تثبت في الأمور الضرورية وغير الشنو؟ غير الضرورية، على حد سواء. أما الدليل الأول فواضح، لأن الولاية ثابتة بالدليل اللفظي، الشارع هو قال جعلته حاكما، جعلته وليا للأمر، أطعهما ملوك على الحكام، إلى آخر من العبارات السابقة إذا استفدنا منها ولاية الفقيه، فهي ولاية مجعولة من قبل الشارع للفقيه مباشرة. تعال استلم أنت إدارة شؤون البلد، أنت تستلم، أنت تكون المسؤول عن ذلك، لك الولاية. فحينئذ تثبت له الولاية في كل ما يرتبط بإدارة شؤون الشنو؟ شؤون الناس، سواء كانت ضرورية أو لم تكن شنو؟ ضرورية، له الولاية. وهكذا الحال فيما إذا استدلنا إلى الدليل الثاني، لأن الدليل الثاني بحسب الفرض مسألة لزوم استلام السلطة ثبت بأدلة لفظية، بحسب الفارق مو ثبت بأدلة شنو؟ لفظية. أفرض تمت على ماذا؟ على لزوم استلام ماذا؟ استلام السلطة، حينئذ يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات جواز التصرف اللي يدخل في ماذا؟ في عنوان ماذا؟ استلام السلطة وإدارة شؤون الناس وأمثال هذا، كل ما هو من توابع وملحقات إدارة شؤون الناس يمكن التمسك بإطلاق الدليل اللفظي لإثبات شنو؟ الولاية فيه لهذا الماذا؟ لهذا الولي ولهذا الحاكم. لكن في الدليل الثالث له خصوصية، الدليل الثالث استلام السلطة ثبت باعتباره من الأمور الحسبية، واضح، لا باعتبار قيام دليل لفظي يدل عليه حتى نتمسك بإطلاقه، وإنما ثبت فقط وفقط بكونه من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتفويتها. وقلنا أن استلام السلطة ليس له موضوعية، وفاضح استلام السلطة بما هو استلام السلطة ليس له موضوعية، وإنما هو طريق معبر إلى ماذا؟ إلى مجموعة الإجراءات والقرارات التي يتخذها الحاكم لإدارة الشؤون ماذا؟ شؤون الناس. إذن لابد أن نلحظ كل إجراء، لابد أن نطبق عليه قانون الأمور شنو؟ الحسبية. فكل إجراء إذا كان ضروري نقطع بأن الشارع يريده على كل حال ولا يرضى بتفويته، حينئذ نقول بأن هذا تثبت للحاكم الولاية فيه، فيستطيع أن يعمل ولايته ولو بإجبار الشخص على بيع أرضه مثلا. وأما إذا لم يكن كذلك لا يمكن إثبات ولاية الحاكم في هذه الحالة. ولذا هذا الدليل الثالث لو تم فهو لا يثبت لنا الولاية بالنحو الذي نريده، بالنحو الذي يطرح للباحث، وإنما تثبت الولاية بمقدار ماذا؟ بمقدار ما تنطبق عليه الأمور الشنو؟ الأمور الحسبية. الآن نجي إلى الجهة الثانية. قلنا أن الكلام في الدليل الثالث يقع في جهتين، في تمامية الدليل في حد نفسه، والجهة الثانية في ماذا؟ فيما يعارض هذا الدليل لو تم في حد نفسه. وفي الجهة الأولى تبين أن الدليل في حد نفسه نقدر نقول تام، لكن بقطع النظر عن ماذا؟ عن المعارض، عن الروايات الآتية. فندخل في البحث في الجهة الثانية، أن هذا الدليل التام في حد نفسه، يعني بقطع النظر عن وجود روايات تدل على عدم وجوب أو عدم مشروعية سنة التصدي، بقطع النظر عنها هو تام. هل له معارض أو ليس له معارض؟ من البحث السابق تبين أن له معارض، وأن هناك روايات عديدة يستفاد منها بشكل أو بآخر عدم وجوب التصدي أو عدم جواز التصدي، وهذه الروايات عديدة. التام منها سندا ودلالة على ما تقدم ثلاثة روايات، وهي عبارة عن رواية أبي بصير، معتبرة أبي بصير اللي هي الحديث السادس في الباب الثالث عشر، والرواية الثانية معتبرة السدير الصيرفي اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب، والرواية الثالثة هي معتبر جابر الجعفي ابن يزيد الجعفي اللي هي الحديث السادس عشر من نفس الباب، باب 13 من أبواب جهاد العدو. قلنا أنه سنعيد النظر في هذه الروايات مرة أخرى لنتأمل أكثر في هذه الروايات لنرى أنها هل يعني ما ذكرناه سابقا من أنها معارضة وأنها تامة الدلالة والسند في شيء ثابت حتى في الحقيقة يمنعنا من الأخذ بهذا الدليل أو لا. الآن نتكلم في الرواية الأولى وهي رواية أبي بصير. رواية أبي بصير صححنا سندها على ما تقدم، لا نعيد الخلاف في السند. الرواية واردة بهذا النص: كل راية ترفع قبل قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. هذا النص: كل راية ترفع قبل قيام القائم هذه صاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. هذه الرواية الكلام في دلالتها قد يشكك في دلالتها على أيضا ما ذكرناه من جهتين. الجهة الأولى هو أن يقال أن المقصود برفع الراية هو نفس المقصود بماذا؟ بروايات الخروج. نفس المقصود بروايات الخروج التي تعني الخروج على سلطة قائمة وإزالة هذه السلطة والحلول شنو محلها. فهي ناظرة إلى هذا النوع من الشنو من استلام السلطة، استلام السلطة بالسيف، نعبر عنه بالسيف اللي قلنا لازمه إراقة الدماء وقتل الكذا والكذا إلى آخره، لوازم الطبيعية. إذن هي تحرم هذا النوع من الخروج، واضح؟ وهذا لا يعني ماذا؟ لا يعني عدم الجواز في محل كلامنا، لأنه إحنا بنتكلم عن ماذا؟ عن استلام السلطة بالسيف فقط، وهذا عن كلامنا. أصلاً ما ندخل مسألة أصلاً استلام السلطة، كما لو عرضت السلطة على الفقيه هل يجب عليه استلام السلطة أو لا؟ واضح؟ أو لا أمكن التوصل إلى استلام السلطة عن طريق الطرق السلمية وقبل 500 يمكن التوسل الإسلام صار. هذا نتكلم عنه، واضح؟ يعني بعبارة أخرى، نحن لم نفترض في محل الكلام وهو استلام السلطة والتصدي أنه يستلزم إراقة الدماء وكذا وكذا، هذا ما افترضناه. هذه الروايات الإشكال الأول، إشكال من الجهة الأولى والتشكيك من الجهة الأولى، يقول بأنها هذه الروايات لا تشمل محل الكلام. لماذا؟ لأنه راية، المقصود برفع الراية هو نفس المقصود لماذا بالخروج. شلون قلنا أن روايات الخروج اللي بعضها تام سندا، قلنا لا يصح الاستدلال بها على عدم جواز التصدي، واضح؟ لأنها ناظرة إلى الخروج بالسيف، ولعل له خصوصية يمنع الإمام منه باعتبار ما قلنا من استباحة الأموال والأنفس والدماء وكذا إلى آخره. فهي لا تشمل كل سعي وتصد لاستلام شنو؟ السلطة. فلا يصح الاستدلال بها. رفع الراية من قبيل ماذا؟ من قبيل نفس ما يستفاد من كلمة من خرج شاهرا عن الناس سيفه وكذا إلى آخره في الروايات السابقة. هاي الإشكال أو التشكيك من الجهة الأولى. تشكيك من الجهة الثانية يكون بهذا، بطرح أنه احتمال أن يكون المقصود أن يراد الراية التي يرفعها من يدعو إلى نفسه، كما في بعض الروايات قلنا ما تشمل محل الكلام. ليش؟ لأن استظهرنا منها أنه هذا نهي عن الخروج مع شخص يدعو شنو؟ إلى نفسه في عرض الإمام عليه السلام. هذه خصوصية موجودة ينهى عن التصدي. هذا ما يعني أنه شنو؟ النهي عن التصدي للفقيه المجتهد العادل الكذا الكذا عندما يسعى لاستلام سلطة، هو لا يدعو إلى نفسه ولا يكون في عرض ماذا؟ في عرض الإمام، وإنما كما قلنا هو في طول الإمام، هو تابع لمن؟ للإمام ولولاية الإمام. فلا تشمل محل الكلام. تشكيك من الجهة الثانية أيضا هكذا يريد أن يقول: كل راية ترفع قبل كذا فصاحبها طاغوت. يقول هذا ناظر إلى الراية التي يرفعها من يدعو شنو؟ إلى نفسه في عرض الإمام، وهذا أيضا غير محل الكلام. واضح؟ هذا التشكيك من الجهة الثانية. أما التشكيك من الجهة الأولى وهي مسألة أنه كل راية المراد بها نفس ما يراد بعنوان شنو؟ بعنوان الخروج، فتكون أجنبية عن محل الكلام. في البداية تقدم سابقا أنه قلنا أن هذا التشريف لا نراه تاما، إذ لا موجب لتخصيص عنوان رفع الراية بمن يخرج بالسيف، ما كنا موجب إلى، بل الظاهر أن عنوان رفع الراية يصدق على من يتصدى لاستلام الحكم بصورة ماذا؟ بصورة سلمية وبالطرق السلمية، يصدق أنه رفع راية. يعني لا من باب التمثيل لا من باب الكلام. الأحزاب التي تجعل هدفها استلام السلطة وتدعو الناس إلى الالتفاف حولها وتأييدها للوصول إلى هذا الهدف، لا يصدق عليها أنها ترفع راية؟ ترفع راية؟ يعني لا موجب لتخصيص عنوان رفع الراية بماذا؟ بالخروج بالسيف، وإن كان الراية هي العلم. أفرض في الزمان السابق كان عندما يخرجون الحرب يرفعون شنو؟ يرفعون الراية. لكن الظاهر أن المقصود برفع الراية في هذه النصوص ليس هو ذلك، وإنما هو كناية عن ماذا؟ عن الدعوة. صاحب مبدأ عنده يدعو إلى مبدأ من المبادئ، يدعو إلى استلام السلطة، يدعو شيء معين، فيرفع الراية، يرفع شعار، يرفع كذا، يدعو الناس إلى الالتفاف حوله. الظاهر أنه يصدق عليه أنه رفع شنو؟ رفع راية. وما موجب لتخصيص رفع الراية بخصوص الخروج بماذا؟ بالسيف. بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، أنه أصلا ما في داعي لتخصيص الرواية، يعني بحسب الظاهر، وهذه لعله نقطة ضعف الرواية، أنه ما في داعي لتخصيصه بالخروج لاستلام السلطة. رفع الراية أعم من هذا، أصلا ليش مخصصة بأنه يخرج لاستلام السلطة؟ حتى نقول أن استلام السلطة مرة يكون بالسيف، مرة يكون بالطرق شنو السلمية، فنعمم لكل منهما. أصلا تخصيص رفع الراية بالخروج لاستلام السلطة هم لا وجه له، لأن الرواية لم تذكر فيها أنه خرج لماذا. واضح؟ رفع راية هذا يصدق حداد أصحاب المبادئ الذين يدعون إلى مبادئهم، يدعون الناس إلى مبادئهم والالتفاف حولهم، وعندهم هدف وغاية من رفع هذه الأمور، يصدق عليه أنه رفع راية. رفع راية الضلال، من راية الضلال وراية حق وراية كذا وراية كذا إلى آخره. هل معنى ذلك أنه راية يعني يقصد بها استلام السلطة؟ لا، أعم من هذا. هذا أيضا لا نفهم اختصاص الرواية بماذا؟ بخصوص رفع الراية لأجل ماذا؟ لأجل استلام السلطة، بل هي عام. وقلنا أن هذه نقطة ضعف في الرواية، يعني هذا الإطلاق في الرواية وهذا العموم والإطلاق، كل رايتين لأنه يعني كل بها، هذا العموم في الرواية من الصعب جدا التمسك به، لأن هذا معناه ماذا؟ يعني هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يكون الدعوة إلى المبادئ الحقة، الدعوة إلى العقائد الحقة. واضح؟ الدعوة إلى العقائد الحقة، سأفرغ عن طريق تشكيلات، عن طريق كذا، بحيث يصدر عنوان رفع الراية، هذا معناه أنه يكون صاحبها ماذا؟ طاغوت، وهذا لا يمكن الالتزام به. إبقاء الرواية على عمومها مشكل بهالشكل هذا الواسع، اللي قلنا بأنه ما طفت قرينة من داخل الرواية على تخصيصها بخصوص استلام السلطة بالسيف، بل ما قرينة من داخلها على تخصيصها بخصوص رفع الراية لاستلام السلطة، بل هي تصدق على الأعم من هذا، حتى في باب العقائد، في باب المبادئ، في كل رفع راية، راية الضلال رفع كل راية قبل قيام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هي صاحبها شنو؟ طاغوت. هذا العموم وهذا الإطلاق وهذا الشمول وهذه السعة من الصعب جدا الالتزام بها في هذه الرواية، وهي نقطة ضعف في الرواية في الحقيقة. يضاف إلى ذلك أننا نشكك في صدق هذا العنوان على هاي الحالة اللي ذكرناها، حالة ما إذا كان استلام السلطة تم من دون إعداد مسبق، وإنما عرضت السلطة على من؟ على الفقيه، كما ينقل في الزمان السابق أنه بعض السلاطين عرض السلطة على من؟ على بعض الفقهاء من دون إعداد مسبق. هناك تشكيك في صدق ماذا؟ رفع شنو؟ راية، رفع راية ودعا أفرض وتصدى لاستلام السلطة، هنا لم يرفع راية ولم يتصدى وإنما عرضت عليه. في هيك حالة اللي هي أيضا نتكلم بها، في هكذا حالة نستطيع أن نلتزم بحرمة التصدي، حرمة استلام السلطة بعد عرضها عليه، ونتمسك بهذه الرواية لإثبات الحرمة؟ لا، شمول الرواية لهكذا حالة ليس أمرا واضحا. هذا غاية ما يمكن أن نقوله في مسألة التشكيك في دلالة الرواية من الجهة شنو؟ من الجهة الأولى، وتبين أن التشكيك لعله له وجه، يعني لا كما كنا نقول سابقا من أنه لا وجه لهذا التشكيك، لا يبعد أنه له وجه، بس بهذا البيان الذي ذكرناه، مو من جهة إنكار واضح أن تكون رفع الراية، من جهة أنه أن رفع الراية إنكار أن تكون شاملة لمن؟ لمحل الكلام. لا، هي الظاهر أنها شاملة لمحل الكلام، لكن الالتزام بإطلاقها وشمولها وسعتها قد يكون قرينة على ماذا؟ على أن المقصود برفع الراية هو رفع الراية بالسيف كما قيل، أو رفع الراية بخصوص رفع الراية بخصوص استلام شنو؟ استلام الحكم، مضافا إلى التشكيك الذي ذكرناه أخيرا. مجموع هذا نقول أن التشكيك من الجهة الأولى نستطيع أن نقول أنه له وجه، له يعني صورة يمكن أن الإنسان يلتزم به. وأما التشكيك من الجهة الثانية، سابقا أجبنا عنه بأن قوله عليه السلام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل هذا بمثابة الحكم في القضية، هكذا قلنا بمثابة الحكم في القضية وليس توصيفا للموضوع، ليس توصيفا للموضوع حتى يوجب تخصيص الموضوع بمن يدعو إلى نفسه، هكذا أجبنا. أصل التشكيك ناشئ من ماذا؟ من أن قوله فصاحبها طاغوت يدعو إلى نفسه يفهم منها أن رافع الراية يدعو شنو؟ إلى نفسه، فتختص بماذا؟ بمن يدعو إلى نفسه وتكون أجنبية عن محل الكلام، هكذا تقدم هذا سابقا. احنا أجبنا عن هذا الإشكال، قلنا أنه هذا لو كان جملة صاحبها طاغوت توصيف للموضوع هذا كلام صحيح، خلنا نقول هذا رافع الراية الذي هو طاغوت يعبد من دون الله، وهذا راح يختص بماذا؟ بخصوص من يدعو إلى شنو؟ إلى نفسه. لكن جملة فصاحبها طاغوت ليس توصيفا وإنما هو حكم، كناية عن التحريم والمنع مو أكثر من هذا. ومثلنا ذكرنا أمثلة، من أصغى إلى ناطق فقد عبده، مو المقصود أنه يعبده حقيقة لكن يعبده تنزيلا، كناية عن ماذا؟ عن التحريم والمنع. فصاحبها طاغوت كان يريد يقول أن رفع الراية قبل ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا ممنوع حرام، عبر بهذا التعبير صاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل لغرض بيان التحريم والمنع. أما الموضوع يبقى على حاله، ما هو موجب لتقييد الموضوع بمن يدعو المن، كأنه قال كل من يرفع راية قبل كذا هذا غير جائز، هذا حرام، هذا ممنوع، يبقى الموضوع على إطلاقه، هو أنه يشمل من يدعو إلى نفسه ومن شنو ومن لا يدعو إلى نفسه. هكذا أجبنا عن هذا الإشكال فيما تقدم. لكن يمكن هنا أيضا أن يقال بأن هذا صحيح، بأن جملة فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل هذه ليست توصيف للموضوع وإنما هي محمول في القضية، أي بمثابة الحكم على الموضوع في القضية، هذا صحيح. لكن الظاهر أن هذا لا ينافي دعوى اختصاص الموضوع بمن يدعو إلى نفسه بهذا البيان، يعني يجعل هذا قرينة، وهو أن بيان الحكم وهو المنع والتحريم بهذه العبارة، بعبارة طاغوت يدعو إلى نفسه من يعبد من دون الله عز وجل، لا يخلو انصافا من دلالة على كون صاحب الراية داعيا المنع لنفسه. نوضح هذا المطلب، قل صحيح أن صاحبها طاغوت محمول حكم في القضية، لكن اختيار هذا التعبير لبيان المنع لبيان التحريم فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الموضوع هو ممن يدعو شنو؟ إلى نفسه، طاغوت يعبد من ماذا؟ من دون الله، لا يخلو من دلالة على كون الموضوع الموضوع هو رافع الراية الذي يدعو المنع إلى نفسه. اختيار هذا التعبير للتعبير عن المنع والتحريم هذا فيه هذه الدلالة. ومن هنا يظهر أن التشكيك في هذه الرواية له مجال من الجهتين. إذا استطعنا أن نعزل هذه الرواية التامة سندا واضح ونمنع دلالتها على التحريم في محل الكلام، حينئذ نكون مثلا أقلها من رواية واحدة ماذا؟ أخرجناها من المعارضة، والدليل الأول يكون بلحاظ هذه الرواية المعارضة يكون تاما، لكن الكلام في ماذا؟ في الروايات الأخرى. وقت انتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أتحدث ويا الإخوان حول موضوع أو نسميه في الظاهرة. قبل ما أذكر شنو هذه الظاهرة، في جملة من القضايا المنقولة أو التي سمعناها من مشايخنا هي ترتبط بما أريد أن أقوله. ينقل عن أحد علمائنا المهمين، أحد العلماء الأعلام في الزمان السابق، أنه هو يتحدث عن نفسه يقول: كنت أحضر عند أستاذ أدرس عنده مع طلاب آخرين، يقول: بلغني موت بعض أقاربي، أم أخت خالة عم كذا، ما بلغني موت بعض أقاربي. يقول: جلست للعزاء ولم أذهب إلى الدرس، لم أذهب إلى الدرس. يقول: أستاذي سأل الطلاب عني، فقيل له أنه هكذا. وفي اليوم الثاني حضرت الدرس، يقول: رأيته معرضا عني ويأبى من أن يبدأ بالدرس. فسألته: لماذا؟ قال: لماذا لم تحضر الدرس أمس؟ قلت: كذا الأمر، كذا كذا كذا. قال: لعنة الله علي وعلى والدي إذا درستك أنا. أنا ما درست. قال: لماذا لم تحضر الدرس يوم أمس؟ إذا كان بنائك يقول له أنه كل من قرابك يموت في يموت تعطل الدرس، معناه ستكثر التعطيلات. فيقول: رفض وأبى أن يدرسني بعد الالتماس وبعد الحديث وبعد الكذا، أبى أن يدرسني إلا أن أخذ مني مواثيق وعهود وإيمان على أن لا تتكرر هذه القضية مني. بعد الأيمان والمواثيق والعهود يقول: استأنف الدرس، لكن بعد المثيا والتي. أنا قضية ثانية ناقلها كم مرة ولا بأس بإعادتها، وهي أنا سمعتها من بعض المشايخ. يقول: طلب مني هذا الشيخ المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الرفاع رضوان الله عليه، طلب مني أن أدرس ابنه، ولده الموجود فعلا الشيخ شريف المعروف، الشيخ شريف المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الرفاع. يقول: بدأت بتدريسه، بعد مدة سألني الشيخ عن ولده، فقلت له: جيد، لكنه يغيب بعض الأحيان عن الدرس. يقول: غضب واستدعاه وقال له: لماذا تتغيب عن الدرس؟ أو لماذا غبت عن الدرس أفرض أمس مثلا؟ فأجابه بأنه باللهجة الدارجة أنه عندي شغل كان. قال له: يا ولدي، قل للشغل عندي درس، ولا تقل للدرس عندي شغل. الشغل ولا عندي درس، درس أهم من ماذا؟ من أي شغل آخر. ولا تقل للدرس عندي ماذا؟ عندي شغل. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة اللي أحب أن أذكرها هي مسألة، هي أن السيد الخوي قدس الله نفسه في تقريره لبعض طلابه، فاجأه موجودة في تقرير لبعض طلابه، يقول: أنا سمعته، أو طبعت تقريراته كان طالب متوفي، يقول في مقام مدحه وكذا وكذا، يقول: أنا سمعته يقول: يحمد الله سبحانه وتعالى على أنه لم يغب عن الدرس ولا يوما واحدا طيلة 20 سنة. لم يغب عن الدرس ولا يوما واحدا طيلة 20 سنة. يقول: سمعته يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق. فالسيد كان في مقام مدحة، يقول: هذا طالب حقيقة ينبغي أن يكون قدوة للآخرين، لأنه هكذا توجد عنده اهتمام بماذا؟ بحضور الدرس والمواظبة على الدرس وإلى آخره. أقول هذه قضايا. الظاهرة التي أريد أن أقول هي هذه، أنه أنا ألاحظ في درسي وسمعت من بعض الأساتذة أيضا أنهم لاحظوا هذه الملاحظة، أن الدرس فيه مد وجزر، فيه مد وجزر. في بعض الأيام يصير جزر واضح، يوم السبت جزر، يوم الأربعاء جزر، وكأنه لا تكفينا، يكفينا يومان في ماذا؟ في الأسبوع. تعطيل يومين في الأسبوع ما يكفينا، نحتاج إلى يوم شنو؟ يوم آخر. سواء واحد ياخذ السبت، واحد ياخذ الاربعاء، واحد كذا الى اخره. هذا حقيقه ظاهره مو طبيعيه، ظاهره مو صحيه لطلبه العلوم الدينيه. مو ظاهره صحيه. اخر هو اذا 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 احنا طبعا هذا من الصعب جدا ان نحمله على محمل صحيح. جدا صعب. انها اكو اجراءات ضروريه بالغه الى درجه بحيث استوجبت ماذا؟ تعطيل شنو؟ تعطيل الدرس. حمل على هذا صعب جدا، لانه كهذا تتكرر، ليست مثلا بالسنه مره واحده حتى نقول حصل امرا طارئا. تتكرر باستمرار، في كل اسبوع تتكرر بهالشكل هذا. هاي ظاهره مو صحيه لطالب العلم. هذا طالب العلم اكو جمله من الملاكات تخليه أو تلزمه بأن لا يفعل هذا الشيء، تلزمه بأن يواظب على حضور الدرس بالمواصفات المطلوبة. أولاً مسألة أنه هو بالنتيجة يعني صار من طلاب العلم، يكون يؤدي حق هذا، يكون يؤدي المسؤولية، لابد أن يؤدي ما تعهد به، ما التزم به. وينبغي أن يلتفت إلى أن عدم حضور الدرس لا لسبب هذا محل إشكال، هذا محل إشكال. ينبغي أن يؤخذ هذا بنظر الاعتبار، أن ننظر إلى هذا بنظر الاعتبار. تصرفاتنا ينبغي أن تكون محسوبة، أن تكون محسوبة في أنها مطابقة للشرع أو غير مطابقة للشرع. أصلاً إحنا دراستنا صدقون العمر محدود، والإنسان مهما بلغ هو ما يستطيع أن يصل إلى درجة بهذا العمر المحدود. علينا أن نستغل هذا العمر المحدود، نستغله بما يلزمنا في سبيل الوصول إلى الهدف الذي أرسلنا لأنفسنا، وإلا نظل نضاوح في مكاننا من دون أن ماذا؟ من دون أن نتقدم ولا خطوة إلى الأمام. هذا مو حل هذا ولا وضع هذا. ينبغي الاهتمام بالدرس، ينبغي الاهتمام بحضور الدرس. الحضور وحده طبعا ما يكفي، لكن الحضور هو فد نوع من الخطوة أولى بالاتجاه الصحيح. الحضور، الجد، الاجتهاد، المواظبة، الدرس، التأمل بالمسائل، عدم جعل المطلب يمر على الإنسان من دون تأمل به ومراجعته والسؤال عنه وإلى آخره. هذه أمور ينبغي أن نعتني بها يا إخوان، لأننا حقيقة علينا أن نعوض السنوات السابقة التي حرمتنا من نعمة التحصيل ونعمة الاستفادة ونعمة طلب العلم. علينا أن نعوض، يعني إحنا بدال ما يصير نعوض بأنهم يعني نحسب حساب السنوات السابقة فقط، لا، يجب علينا أن نرقب في هذا المجال، أن نستعجل في هذا المجال، لأن بناء حوزة وبناء معهد علمي في داخل النجف لا يكون إلا من خلال هذا، لا يكون إلا من خلال الجد والاجتهاد والتحصيل والمواظبة وإلى آخره. هذه ظاهرة الرجاء أن لا تتكرر، لأنه يبقى انطباع ليس جيد لا عند الأستاذ، لا عند السامع، لا عند سائر الأخوان، ما يبقى انطباع جيد. الالتزام بالدرس مهم جدا، الالتزام بفهم الدرس مهم جدا، الالتزام بكتابة الدرس مهم جدا، المباحثة مهمة جدا. من دون هذه الأمور صدقوني لا نتقدم ولا خطوة واحدة إلى الأمام. من دون الالتزام بهذه الأمور لا نتقدم ولا خطوة واحدة إلى الأمام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.